الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في نور البصائر: وموجبات الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجملة من أحكام الطهارة في قول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: موجبات الغسل. وهذه تحتاج إلى شرح وإلى تبيين، ونذكر إن شاء الله تبارك وتعالى موجبات الغسل بما ييسر الله تبارك وتعالى علينا. منها الحيض، والحيض يمنع المرأة من الصلاة ومن الصوم ومن مس المصحف، ولا يمنعها من قراءة القرآن حفظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وما يفعله الحاج يقرأ القرآن حفظا. فالحيض يمنع المرأة من العبادات التي لا يجوز أن تفعلها إلا عن طهارة. وإذا ذهب دم الحيض وانقطع وجب عليها الغسل، ووجبت عليها الصلاة والصوم إذا كان في شهر رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذه حتى يطهرن الأولى يعني حتى ينقطع دم الحيض، فهذه طهارة. فإذا تطهرن هذا يعني فعل بناؤه أكثر من جهة المبنى من اللفظ الأول، حتى يطهر هذه فإذا تطهرنا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني أنها تحل للأزواج إذا انقطع دم الحيض، وهذا معنى حتى يطهر. فإذا اغتسلنا يعني وهذا معنى فإذا تطهرنا. ولكن إذا طهرت المرأة من حيضها ولم تغتسل بعد، وأدركت يعني يومها الذي تستقبله قبل الفجر ونوت الصيام، صيامها يصح ولو اغتسلت بعد طلوع الفجر. لماذا؟ لأن هذا لا يشترط له من حين طهارتها الغسل، فهي طاهرة بذهاب دم الحيض. و إن كانت قد بدأت أول رمضان بالصيام وأدركها الحيض في أثناء الصيام، يعني لابد من تبييت النية إذا طهرت من الحيض، لأنها الآن تصوم بعد أن حصل فاصل بين الصيام من أول رمضان بسبب الحيض. أما يعني من أدرك رمضان ونوى كعادته وعادة كل مسلم الصيام، فإنه يعني لا يحتاج في كل ليلة إلى أن يبيت النية للصيام لليوم الذي يستقبله. لماذا؟ لأن الصيام 30 يوما أو الشهر كله لو كان الشهر 29 يوما تجزئ فيه النية وتستغرق العبادة كلها، كالصلاة الرباعية تجزئ النية في أولها عن أن تنوي كل ركعة في صلاتك الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كما في الصحيحين، قال: إذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي وصومي. فالحيض يوجب الغسل، والنفاس كذلك يوجب الغسل، لأن النفاس هو دم حيض محتبس. وإذا ولدت المرأة نفست، وهذا النفاس هو الذي يقال له نفست، يعني خرج دم الحيض الذي كان محتبسا، لأنه ثلاثة أقسام: قسم يتغذى به الجنين وينشز اللحم والعظم، وقسم يعني ما بقي منه بعد ذلك يخرج مع النفاس. الحيض اسمه أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على النفاس، وأطلق النفاس اسمه على الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت في حجها، قال لها: لعلك نفستي. لماذا؟ لأن الحكم واحد، فالنفاس يمنع من العبادات التي يمنع منها الحيض، كالصلاة والصوم ومس المصحف والطواف بالبيت. وأيضا حاضت أم سلمة رضي الله عنها وهي زوجه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي. فأحكام الحيض والنفاس باعتبار الطهارة والصلاة والصيام واحدة، لكن هناك بعض الاختلافات في أحكام الطلاق سيأتي في موضعه. هذا بالنسبة للحيض وللنفاس، وكذلك أيضا من موجبات الغسل الاحتلام. الاحتلام إذا استيقظ النائم من نومه وكان قد احتلم ووجد بللا، يعني وجد أثر الاحتلام. أما إذا احتلم ولم يجد بللا ولا أثرا للاحتلام فلا شيء عليه. ففي الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في المنام الاحتلام، هل عليها من غسل؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتلم ولم يجد بللا فلا شيء عليه، يعني ما يجب عليه الغسل، فلا غسل عليه، ومن وجد البلل يجب عليه الغسل، وإن لم يرى ذلك في النوم، يعني ربما الإنسان يستيقظ وما رأى يعني كل ما احتلم به. هذا بالنسبة للاحتلام، وهذا أيضا عام للمرأة والرجل كما أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها. ومن موجبات الغسل أيضا خروج المني دفقا بشهوة، سواء كان بجماع أو بغير جماع، يقظة أو نوما إذا حصل الاحتلام. بغير جماع كما لو حصل تفكير أو استمناء أو مباشرة للزوجة، إذا حصل خروج المني دفقا بشهوة هذا يوجب الغسل. أما إذا خرج المني أحيانا قطرات من غير دفق ومن غير شهوة فهذا لا يوجب الغسل، وهذا يحصل أحيانا أن الإنسان بعد الاغتسال يصيبه أيضا أحيانا، يخرج منه مني قطرة أو قطرتين أو كذا، يعني بغير دفق وبغير شهوة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا حدث أرجو أن يجزئه الوضوء، يعني يغسل المني ويغسل الموضع الذي أصابه ويتوضأ فقط، ما يلزمه الغسل إذا كان خروج المني بغير دفق ولا شهوة. وهذا ما أفتى به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. أما إذا حصل الجماع فهذا يوجب الغسل بكل حال، سواء أنزل أحد الزوجين أو لم ينزل. وإنما كان الأمر في بداية الإسلام أنه لا يجب الغسل من الجماع إلا إذا حصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وبعد ذلك نسخ هذا الحكم وصار يجب الغسل من مجرد الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وبعض الصحابة لم يدرك علم الناسخ وبقي على حكم المنسوخ من قبل، حتى حصل بين الصحابة اختلاف بسبب ذلك، فكان من أدرك علم الناسخ يفتي به بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان من لم يدرك علم الناسخ كان يفتي بالمنسوخ. فاختصم الصحابة في ذلك في حضرة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال: أنا أشفيكم في ذلك. فاستأذن على عائشة رضي الله عنها وسألها لماذا، لأن هذا الحكم أخص الناس به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا. فسأل عائشة رضي الله عنها فقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. فرجع من كان يفتي به، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، وهؤلاء من كبار علماء الصحابة، حتى قال محمود بن لبيد لزيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: ما حكم مس الختان الختان؟ قال: يجب فيه الغسل. قال: إن أخاك أبي بن كعب يقول: إنما الماء من الماء. قال: قد رجع أبي عن ذلك، لأن أبي كان يفتي بإيش؟ بالحكم في أول الإسلام، فلما بلغه الناسخ رجع عن فتياه القديمة. ثم بلغ عمر رضي الله عنه هذا الحكم، فصعد المنبر وخطب في الصحابة وقال: لا يبلغني عن أحد أنه جامع ولم يغتسل إلا عزرته. وصار هذا الحكم بعد ذلك إجماعا، فلا يلتفت إلى من لم يدرك فقه الناسخ أو ما بقي عليه من أحد بعض الفقهاء كالأعمش أو داود الظاهري. داود الظاهري والظاهرية خلافهم لا يعتبر في مخالفة إجماع الأمة ولا فيما ابتدعوه. ولا يجوز أيضا لأحد أن يفتي بالمنسوخ، ولا يفتي بماذا؟ بما تغير فيه فقه الصحابي، لأن علي أيضا كان يفتي بذلك، ثم أيضا صار إلى قول الجماعة. هذا بالنسبة أيضا للغسل من الجماع. غسل الميت، غسل الميت، الميت له حق على المسلمين، من أعظم حقوقه تلقينه كلمة التوحيد حال احتضاره، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن حقه أيضا تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. فتغسيله ليس لأنه نجس، وإنما لتحضيره للقاء الله تبارك وتعالى. فالميت ليس بنجس، موت المسلمين ليسوا أنجاسا. انخنس أبو هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس. وجعل عباس رضي الله عنهما قال: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ذكره البخاري تعليقا مجزوما به، ورواه سعيد المنصور في سننه بإسناد صحيح. إذن لماذا المسلم إذا أصابته جنابة أو إذا أتى الغائط والبول لا يصلي ولا يمس المصحف حتى يتطهر؟ نقول لأنه هذا حدث، هو هذا الوصف الذي يعني أصابه من الحدث، وهو البول ويعني الغائط أوجب عليه الوضوء لأداء العبادات، ولا يعني هذا أنه نجس لا تجوز مجالسته ولا السلام عليه ولا يعني خلطته. هذه مي عقيدة المسلمين. في صحيح البخاري كان اليهود إذا حاضت المرأة لم يجالسوها ولم يؤكلوها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال اليهود هذا ما محمد لا يريد أن يترك شيئا من أمرنا إلا خالف له. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حفظا من وهو في حجر عائشة وهي حائض رضي الله عنها. وكان أيضا يقول لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في يدك. طبعا هي المرور الحائض في المسجد ليس كاللبث والمكث فيه، المرور يرخص فيه، أما المكث واللبث فيه هذا لا يجوز، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. فإذا هذا الوصف يمنع من بعض العبادات لكنه لا يدل على نجاسة المسلم، فالمسلم طاهر حيا وميتا. ولذلك يعني تمام عبارة ابن عباس رضي الله عنهما لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. يعني قال الحافظ ابن حجر في تفسير كلام ابن عباس لا تنجسوا موتاكم، يعني لا تقول الميت نجس. فغسل الميت وتكفينه، غسله وتطيبه وتكفينه يدل على أنه يعني لا يدل على نجاسته، وإنما هو هذه سنة الله في دفن الموتى التي أمرنا الله عز وجل بها. يقول ابن القيم في معنى ذلك قال يعني هذا تجهيزه استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا يعني بعض الفقهاء يذكر في الغسل الواجب غسل الميت، يعني إذا غسلت الميت من باشرة تغسيل الميت قال يجب عليه غسل الميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يعني اللي يشيلون الميت هذا عليهم الوضوء، واللي يغسلون الميت هذا عليهم الغسل. هذا الحديث ضعيف، ضعفه كل الأئمة المتقدمين أحمد والبخاري وعلي بن المديني والذهلي وكل العلماء المتقدمين لا يصح. ثم جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي أردن تغسيل ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. والحديث في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها، ولم يأمر النساء بالغسل. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على أنه يعني لا يعارض الحديث الضعيف الحديث المتفق عليه في الصحيحين. ثم لو صح يقول بعض العلماء يكون الأمر بالغسل من غسل الميت الاستحباب وليس الوجوب. وأيضا يعتضد حديث معطية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، رواه الحاكم وصححه الحافظان الذهبي وابن حجر رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لغسل الميت. مما يوجب الغسل في قول بعض الفقهاء الغسل لصلاة الجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني غسل الجمعة واجب على كل بالغ. ومعنى هذا، هذا حديث يعني خبر بمعنى الأمر، يعني كأنه يعني أمر مفروغ منه وصفة لمن أراد صلاة الجمعة أن يغتسل لصلاة الجمعة. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الجمعة فليغتسل، وقوله فليغتسل الفاء واقعة في جواب الشرط فتفيد الوجوب. هذا في قول جماعة من أهل العلم، منهم صحابة ومنهم تابعون. والقول الأقوى والأرجح والله أعلم، والله أعلم، أن غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم ليوم الجمعة. هذا الحديث في الصحيحين، لو اغتسلتم، هذه صيغة للاستحباب والحث. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة ثم دنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. هذا الحديث يعني من أقوى الأدلة على عدم وجوب الغسل للجمعة، لأنه قال من توضأ ثم يعني دنا واستمع وصلى الجمعة غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وثلاثة أيام، يعني أدرك فضل الجمعة وأجزأته. وأيضا يدل على عدم وجوب الغسل لصلاة الجمعة حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لماذا ذكرنا أنه من رواية الحسن عن سمرة بن جندب؟ الحسن البصري عن سمرة بن جندب ذكر بعض العلماء أنه ما سمع منه، وذكر بعض العلماء أنه سمع منه، لكن الصحيح الصواب ما ذكر البخاري أنه سمع من حديث العقيقة. ويعني إذا ثبت منه يعني أصل السماع فهذا ما يمنع أنه سمع منها حديث أخرى. وهذا يعني حقيقة يعني حديث من توضأ يوم الجمعة ثم دنا وأنصته أقوى ما يكون في الاستدلال على عدم وجوب غسل الجمعة، يعني من جهة الرواية ومن جهة الدراية. لكن يعني لا زلت يعني حقيقة يعني في هذه المسألة يعني تتجاذبني الأدلة من جهة فقه الصحابة، لأنهم هم أعلم بمعاني مدلات ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. لأن عثمان رضي الله عنه كان في السوق وما سمع النداء، والواحد ترى أحيانا ينشغل وما يدري كيف الوقت راح عنه، وسبحان الله على طول راح توضه وجاء صلاة الجمعة وعمر رضي الله عنه يخطب. أريد أيضا أن تفقهوا هذا الشيء في فقه معاملة الناس. المعهود من عثمان رضي الله عنه كله الصلاح واستباق الخيرات، وهو أفضل الصحابة وأفضل الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر والفاروق عمر بإجماع الصحابة. قال عبد الرحمن العوف لم أرهم يعدلون بعثمان أحد، يعني بعد وفاة الفاروق عمر رضي الله عنه. مرة تأخر عن صلاة الجمعة، فلا يجوز لمسلم أن يجعله كمن لا يصلي الجمعة أو كمن يأتي الفواحش دائما وصفة مستديمة، يزل بنادم مرة تقول له أنت والله مثل هؤلاء، لا يستوي. فعندما يعني جاء إلى المسجد وعمر يخطب فكلمه عمر في ذلك، قال يعني كيف تتأخر عن الجمعة؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما أن يعني علمت حتى يعني توضأت وأتيت. قال والوضوء؟ وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. فهذا قال في محضر يعني جماعة الصحابة كالإجماع، يعني في من حضر هذا خطبة الجمعة قبل ما لهم إلا جماعة واحدة يا أخوان، هذا عامة الصحابة. يعني عمر يعني عهد عمر يعني فيه كل الصحابة، أكثر صحابة، لأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان. بعض الفقهاء اعترض في الدلالة، قال لأن عمر ما قال له رح يغتسل، وهذا يدل على عدم وجود الغسل، كان ما أنكر عليه لو هذا يدل، لكن لأنه خلاص فات وقت الغسل، لأنه حضر الجمعة، الغسل الجمعة حضر الجمعة، لأن حضر الصلاة، وأيضا ما في وقت، ما يدرك الوقت، يذهب يغتسل فيرجع، لا ربما تفوت الصلاة. فمن أجل هذا لا يعني لا نريد لأحد أن يفرط في غسل الجمعة ولا يتهاون في ذلك. وهذا يعني عندما ندرس الفقه ندرسه في تجاذب الأدلة وفقهها من باب تعليم طلبة العلم، لكن من باب الفقه الذي تأخذه لنفسك في هذه العبادة نقول هذا أعظم يعني أعياد المسلمين وأعظم عباداتهم، وما جاء فيها من الوعيد ما جاء على غيرها من الفرائض، وخص الله عز وجل على وجه الخصوص بين إجابة ندائها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمعات طبع الله على قلبه، نعوذ بالله، طبعا في صحيح مسلم. فاغتسل ليوم الجمعة وتطيب والبس أحسن الثياب، هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة ليوم الجمعة، لو قيل إن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وأنه سنة مؤكدة، لكن الحكم هذا لو قيل به قد يكون له من العوارض ما يجعله واجبا، كما لو كان بالإنسان أذى يعني أو وسخ أو عرق أو غيره يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وشوف تعظيم الصلاة خصوصا يعني في الصلاة كيف تتأذى الملائكة مما يتأذى منه المصلون، ولأنه يوم الجمعة يكثر الجمع والعدد كثير، ويعني هذه الروائح قد يعني تعطل على الإنسان أداء هذه الفريضة، لا يعقل معها لا معنى الخطبة ولا معنى ما يقرأ في الصلاة. هذا بالنسبة للغسل ليوم الجمعة. هناك يعني حديث في موجبات غسل أخرى لا تصح، منها حديث الغسل من أربع: من الجنابة والحجامة والاحتلام وغسل الميت. هذا الحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري. فالآن ماذا شرحنا من موجبات الغسل؟ الحيض والنفاس والاحتلام والجماع وغسل الميت والغسل من غسل الميت وغسل الجمعة،
خروج المني
دفقا بشهوة، سواء يعني لو كان من غير جماع، ويعني مجرد الجماع يوجب الغسل ولو لم يحصل إنزال. في مسألة ثامنة وهي للإسلام، إسلام الكافر أو إسلام المرتد، الكافر الأصلي أو المرتد الذي عاد للإسلام يجب عليه الغسل. لماذا؟ لأن قيس بن عاصم رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يتشهد الشهادتين. كذلك ثمامة بن أثال رضي الله عنه أسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. بعض الفقهاء قال لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه يعني إنما يستحب له الغسل. لماذا؟ قالوا لأنه في فتح مكة أسلمت قبائل العرب عام الوفود، وجاءت القبائل في عام الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وما نقل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالغسل، ولو نقل لكان هذا النقل متواتر. هذا الشيء. قالوا أيضا أبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وما أمروا من عاد منهم إلى الإسلام بالغسل، ولو كان هذا لتواتر النقل. كذلك أيضا قالوا استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قالوا: ما أمر أن يأمرهم بالغسل بالإسلام. وهذا حقيقة ما يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه في حديث معاذ ذكر العبادات وما ذكر شروطها، يعني الصلاة تصح بدون وضوء؟ ما تصح ولا لا؟ فهل يقال أنه الوضوء ليس بشرط للصلاة؟ ما يقال كذلك. يعني عدم النقل في دليل معين أو انتفاء الدلالة في دليل معين لا تدل على انتفاء المدلول، والأحكام في المسألة الواحدة تؤخذ من مجموع أدلتها. ثم يعني لا يلزم تواتر الرواية في الأحكام. أكثر الأحكام وأكثر النصوص حديث أحد، الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة للأحاديث الأحد. ثم البيان في حق بعض الصحابة بيان لبقية من له حكمه، يعني البيان لثمام بن عثال وقيس بن عاصم هو بيان لبقية من يعني دخل في الإسلام، وكذلك من ارتد عن الإسلام حكمهم واحد، هو الموجب الوضوء الدخول في الإسلام سواء كان الكافر أصليا أو مرتدا. وذكر ابن قدامة في المغني أنه وسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما عندما أسلما سأل مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة رضي الله عنهما كيف يعني السبيل إلى الإسلام أو من أراد الإسلام، فقال يغتسل ويشهد شهادة الحق. قال الحافظ ابن قدامة قال: هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا حكمه مستفيض عندهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب في بداية الهجرة ليعلم الناس الإسلام والقرآن قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. أحسنكم. يقول السائل: أثابكم الله ونفع بعلمكم، أحد شركات الاتصالات تجعل للعملاء نقاط على حسب كثر اتصالاتهم، وكثير يعني كثرة دفع المبالغ، بحيث يكون لك عرض في تعبئة سيارتك مجانا حسب نقاطك. تعبئة بنزين
شنو السؤال؟
هل جائز شيخ هذا الفعل؟ أني أستغل النقاط شيخ.
على كل حال، إذا كان هذا يعني الثواب على دفع المبالغ تبرع من عندهم، ما هو يعني ما يدخل في معنى قرض جر منفعة، بحيث أنك والله عليك مبلغ وإذا سددته تأخذ منهم يعني منفعة، أما إذا لا والله إن أنت يعني يحصل لك ما يسمونه كريدت، يعني مكافأة لعدم تأخرك في السداد، إنه هذا أنت ما تكون فيه غارم بحيث أنك والله يعني قالوا لك تدفع مبلغ مقطوع في الشهر سواء اتصلت هالكثرة أو ما اتصلت، هذا قد تكون غانم أو غارم، هذا يكون من عقود الغرر. أما لو لا يعني أن تدفع المبالغ مكالماتك فقط ثم جاك هذا المبلغ أو يعني المنفعة اللي أعطوك إياها للبنزين أو غيره، ما هو على غرر وأنت كنت فيه غانم ولا كان في معنى قرض جر منفعة، فهذا فيما يظهر لي الآن والله أعلم أنه هذا قد يكون مباح. وحتى الآن يعني المسألة تحتاج إلى تحرير، لأنه أحيانا قد يستفتيك الواحد في سؤال وما له يعني تبيين لموجب جوابه، يعني تبيين مفصل، تبيين قد لا يكون مفصل. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل: هل هذا المتن من ترجيحات الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي ما يوافق المذهب الحنبلي؟
هو العلامة عبد الرحمن السعدي في نور البصائر في منهاج السالكين، منهج السالكين اختار الراجح، هو عادته هكذا دائما الترجيح بما يقتضيه الدليل. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل: هل تشميت العاطس فرض عين أم فرض كفاية؟
فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري كان حقا على من سمعه أن يقول يرحمك الله. نعم
أحسنتم. يقول السائل: هل يعفى عن يسير النجاسة التي قد تكون بعد الاستجمار؟
هذا سيأتي في صفة إزالة النجاسة.
أحسنتم. يقول: الذي على جنابه ولم يغتسل هل يحق له أن يقرأ كتب العلم التي فيها آيات وحديث؟
كتب العلم يقرأها، أما القرآن ما يمس المصحف، يقرأ القرآن من حفظه. لكن إذا كان يعني ما هو بالقرآن، يعني تفسير القرآن، يعني الكلام المشروح معه والمكتوب معه أكثر من آيات القرآن، فهذا ما يمنع أن يمسه الجلد. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل كتابا وذكر فيه آية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الكلام الذي ليس من القرآن في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أكثر من آية القرآن، فقال العلماء إذا كان التفسير أكثر أو الكلام الشرح للآيات أكثر من الآيات هذا ما يمنع من مسه، أما المصحف فلا يمسه.
أحسن عليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في أثناء الخطبة؟
إذا دخل المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد. نعم.
يقول السائل: هل ينطبق حديث أول ما تسعر بهم النار ثلاثة على من يقضي حوائج الناس لكي يمدحونه الناس على طيبه؟
الله يا أخوان، الشفاعة في الأمور الحسنة هذا من العبادات والطاعات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، رواه مسلم. وقال الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لا تطلب عوضا على ذلك، اجعل عملك خالصا لله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا. فاجتنب الربا يعني اجعل عملك خاصة لوجه الله تبارك وتعالى في الشفاعات. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال الشفاعات زكاة المروءات. نعم.
يقول السائل: كيف زكاة الغنم المعدة للتجارة، وهل مربي الأغنام الذي يبيع صغار الغنم ليطعم الغنم من يعتبر تجارة؟
شوف، الغنم واقعها في الديرة عندنا هني إنها تحالف أكثر الموسم 6 شهور فأكثر. فهذه إذا كانت يعني معدل التملك هذه ما فيها زكاة، لأن من شرط الزكاة في الغنم السوم، يعني أن ترعى أكثر الحول 6 أشهر فأكثر. وهذا من رفق الله بعباده، لأن إذا كانت المؤنة كثيرة في الغنم فما فيها زكاة، إذا كانت تعالف أكثر الحول 6 أشهر فما فوق. وكذلك يعني ما كان يعني من أول، ترى احنا أدركنا في الناس في بيوتها تلقى في كل بيت يعني معزة أو أكثر أو كذا، هذه أيضا ما فيها زكاة للبيت معدل التملك، يعني ينتفعون من حليبها وألبانها. أما من اتخذ غنما للتجارة فهي تجب فيها الزكاة وإن كانت تعالف. لماذا؟ لأنها معدة للتجارة فالزكاة في قيمتها، نعم، مع نتاجها، لأن نماء المال المتصل له حكمه. نعم.
أحسنكم. يقول السائل: كيف يجيب من يرى أن غسل الجمعة مستحب على حديث غسل الجمعة واجب على كل مسلم، ما الصارف من الوجوب؟
ذكرنا 3 أحاديث
أحسن عليكم. يقول السائل: ما هي أفضل منظومة للطالب المبتدئ في العقيدة يحفظها جزاكم الله خير؟
أنا أنصح في بداية طلب العلم العقيدة أنه يقرأ الإنسان الأصول 3 للإمام محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم يقرأ لمعة الاعتقاد بشرحها، ثم يقرأ العقيدة الواسطية لأنها يعني متن متقن في كل مسائل العقيدة، ومن أحسن شروحاتها شرح شيخنا العلامة محمد العثيمي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المطولات في شرح العقيدة، وهناك أيضا كتب يعني مفصلة في مسألة واحدة من مسألة العقيدة، كل مسألة العقيدة مفصلة. القدر له كتاب شفاء العليل لابن القيم، الشفاعة مثل ما ذكرنا كتاب الشيخ مقبل، ولا كتاب الحافظ الذهبي، وهكذا كل مسائل العقيدة. الأسماء والصفات لها مصنفات خاصة، من أنفع ذلك القواعد المثلى لابن عثيمين، أو الفتوى الحموية لشيخ الإسلام، وأحسن اختصار لها فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية حق شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وهكذا يعني يقرأ بعد ذلك أيضا أو مع ذلك كتب العقيدة المسندة كالشريعة الأجري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والإبانة لابن بطة وغيرها. نعم.
أحسنكم. يقول السائل: السفر المرأة إلى المسجد النبوي لطلب العلم ثم حاضت، هل لها حضور الدرس العلمي أم تمنع الحائض مطلقا؟
السفر المرأة لابد أن يكون بمحرم، والمرأة ذا الفرائض 5 الصلوات المفروضات على الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء وبيوتهن خير لهم. أي فالمرأة تجلس في البيت وتطلب العلم بحسب الإمكان في البيت، هذا خير لنا. أما تشد الرحال إلى المسجد النبوي يعني نقول أنا حط، والله أعلم هل يعني ذهبت إلى المسجد النبوي يعني وسافرت من بلدها بمحرم أو كذا. والآن الحمد لله هناك نساء يدرسن العلم يعني للنساء، وهذا أفضل لهن بالوسائل الحديثة لتعليم العلم، وكأنه يعني تدريسهن أيضا يعني بطريقة رسمية كأنه فيها يعني شهادة أو كذا.
لكن طبعا أنا ما منع ترى ولا أفتي بتحريم دراسة النساء ما تحتاجه الأمة من الطب وأنواع العلوم الدنيوية، لكن يعني ما تسافر بدون محرم تجلس هنا تدرس إذا هنا موجود هذا العلم، وبشرط أنه أيضا ما يصير فيه اختلاط، وواجب على ولي الأمر أيضا أن يحرص على بنات المسلمين بناته، وأن يكون تعليمهن بلا اختلاط، وما يجوز أيضا أنه الدولة تتخذ قرار بمنع الاختلاط في التعليم ثم لا يحصل تطبيق هذا، ما يجوز، يجب أن يوفوا كلمتهم للمسلمين. نعم.
حسناً، يقول السائل: هل يجوز للمسلم اللعب في نوادي الحديد ويوجد في الصالات صور معلقة وموسيقى؟
اشتري تلعب بالحديد، الجهاد من أول فطري، هالحين الجهاد ما فطري، ما غير ليزر ودقم وهو قاعد مكانه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، إذا استغاب أو ظلم الشخص وهو دون البلوغ فهل عليه من وزر، وهل المظلوم أو المستغاب له أجر في ذلك؟
ما بعد بلغ تستغيبه، والله ما مستعان، والله يعني ننصحك أيضا لا تغتاب لا البالغ ولا غير البالغ، هذا عامة عذاب القبر فضلا عن عذاب الآخرة، لا تفسدوا حسناتكم حافظوا عليها، لأن الشيء اللي بينك وبين الله من تاب تاب الله عليه، بل الله عز وجل يبدل سيئات حسنات كأنها لم تكن، لكن الشيء اللي بينك وبين المخلوق هذا له شرط أنه يبيحك، إذا ما يبيحك الله لا يبيحك، وأن تأتي بحسنات وتعبت عليها ثم ما تجدها يوم القيامة، ذهبت ذهبت إلى من كنت تغتابهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فتعطى إليهم، حتى إذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئاتهم فتلقى عليه فيلقى في جهنم، أعوذ بالله. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا شعرت بألم في جسدي فما هي الرقية الصحيحة لهذا الألم؟
ضع يدك على موضع الألم وادعو، قل: اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما لا يغادر سقما، واقرأ سورة الفاتحة بيقين وانفث على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية، وكل القرآن فيه شفاء. نعم.
أحسن عليكم، يقول السائل: هل يجب الذهاب للمسجد على من سمع النداء الأول من يوم الجمعة أم النداء الثاني؟
والله هذا يعني إن كان ممن يشتغل بالعلم أو يشتغل بأمور يعني تتزاحم عليه الطاعات، هذا يقول ابن القيم اللي ربما يعني يكون يعني انشغاله بتدوين العلم ويعني قراءته وكذا أفضل له لو تأخر قليلا قبل أن يدخل الإمام لخطبة الجمعة، أما غير اللي ما عنده شيء يستبق الخيرات. يوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. استبق الخيرات. يوم الجمعة له خصوصية يا أخوان، ورمضان له خصوصية، والحج له خصوصية. ابن القيم هذا فقيه رحمه الله، يعني لا تأخذون العبادات بس كأنها من باب يعني تؤدي فرض الله اللي عليك وخلاص، يعني اطلب بركتها قال من سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، يعني أدرك بركة أسبوعه. قال ومن سلم له رمضانه سلم له عام، لأن رمضان تقدر في مقادير السنة كاملة في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وقال الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. قال من سلمت له جمعته سلم له أسبوعه، ومن سلم له رمضانه سلم له عامه، ومن سلمت له حجته سلم له عمره، يعني أدرك بركة حجة الإسلام في عمره كله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى كلمة مرتد؟
لا إله إلا الله، هذا الذي كفر بعد إسلام. نعم.
يقول السائل لو أنه ارتد مسلما وهو طاهر غير جنوب، فهل إذا أسلم وعاد قبل أن يقوم من مجلسه الذي كان فيه هل يجب عليه الغسل؟
يغتسل. الغسل للكفر وليس للجنابة، غير لو ما كان على جنابة يجب عليه الغسل لدخوله في الإسلام.
يقول السائل كيف تحسب الساعة الأولى من يوم الجمعة الواردة في الحديث؟
بعض العلماء قال من بعد طلوع الشمس، يقسم الوقت إلى وقت دخول الإمام إلى 5 ساعات، لأنه اليوم في اللغة هو بعد طلوع الشمس. والصواب أنه يعني اليوم في اللغة، في لغة العرب، في لغة الشرع بعد طلوع الفجر الصادق.
أحسنكم. يقول السائل عند قراءة أو سماع قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل ألام إذا لم أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بعدين من يعني من أداء الإحسان الواجب للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه الذي فأدى لنا هذا الدين وبلغه وعلمنا شرع الله والتوحيد. لا تأخذ قضية أنه بس كل المسائل يعني إبراء ذمة يجب ولا يجوز ولا كذا. أحسن إليك النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمك الإسلام، ما تصلي وتسلم عليه تبخل بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن لكم. يقول السائل إذا اختلفت مع والدتي في الرأي فهل مجادلتي لها يعتبر عقوق الوالدين؟ جزاكم الله خير.
الوالدة تكلم برفق وبأدب، والحكم كذلك للوالد، وإذا أيضا كذلك العالم يكلم برفق وبأدب، عفى الله عنك وكذا وهكذا. يعني سواء خاطبت مع الوالدين أو أحدهما في فقه مسألة أو في شأن دنيوي هكذا تتكلم، هكذا علمنا الله عز وجل. قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له.
نكتفي بهذا وجزاكم الله ألف خير.
جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
Thank you.